بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، درسنا هذه الليلة في سنن أبي داود في باب من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. ومعنى الباب هذا يعني من صلى فريضة ثم أعادها إماما نافلة يؤم القوم في متنفل، عليكم السلام، وهي مسألة إمامة المتنفل بالمفترضين، وهل تصح أم لا؟ والمسألة من أصلها فيها خلاف بين العلماء، لكن الدليل الذي أورده أبو داود رحمه الله يدل لمذهب القائلين بالجواز. يقول رحمة الله عليه: حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان قال حدثنا عبيد الله ابن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. فهو رضي الله عنه كان إماما لأهل قباء، وكان حريصا على حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي بعد المغرب فيحضرها، فإذا صلوا العشاء صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى قومه ينتظرونه فيصلي بهم. فهذا الحديث دليل لمذهب الشافعية وجماعة من أهل العلم كالأوزاعي، وهو جواز صلاة الإمامة المتنفل بالمفترض، والعكس من باب أولى، وهو إمامة المفترض بالمتنفل. قال الخطابي في شرح هذا الحديث من معالم السنن، قال: فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، وإذا كان قد صلى فريضة فصلاته بقومه نافلة، يعني حتى ولو نواها فريضة أخرى لا تصير فريضة أخرى، لأن الفريضة حلت نزلت منزلتها وسقطت، فلا تعاد الفريضة إلا لخلل فيها، لا تعاد الفريضة إلا إذا كانت باطلة. ثم قال: وفيه دليل على جواز إعادة صلاة في يوم مرتين إذا كان للإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة، يعني لو بطلت الصلاة مثلا، هذا إن قلنا إنها تعاد للبطلان، لكن دعك من هذا لأن ذاك أمره واضح، لكن إن كان الإعادة ليس لبطلانها فكيف يجيزها وهي الأولى فريضة والثانية لا داعي لها؟ الثانية نافلة تعاد نفس الصفة تعاد نفس الصفة لكنها تقع نافلة، بدليل حديث الرجلين اللذين صلى في رحالهما ثم صلى في رحالهما ثم جو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا هذا، لما من صلى في بيته فحضر مسجد جماعة، الباب الذي مر، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في حجته فجاء، فلما صلى الصبح والتفت فإذا برجلين لم يصليا فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتم في رحالكم ثم حضرتما مسجد جماعة فصلوا فإنها لكم نافلة. هذا سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة، هذا مثله، لكن الثانية هي النافلة. وكذلك في حديث أبي ذر وغيره قال كيف بكم إذا كان عليكم ولاة يميتون الصلاة يؤخرونها عن وقتها؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا في بيوتكم واشهدوا معهم، فإذا صلوا صلوا معهم، فإن فات الوقت أو فاتت الصلاة كنتم قد أحرزتم صلاتكم، يعني صليتوها في الوقت في البيت، وإلا كانت لكم نافلة، يعني لو صليتم معهم في الوقت كانت لكم نافلة، وإذا فات الوقت صلاتكم قد أحرزت في وقتها. هذا معنى الحديث، فيه إعادة الصلاة لسبب من الأسباب وهكذا، لكن بلا سبب لا تعاد. لا يأتي شخص يصلي صلاة الظهر ثم يقول والله أعيدها مرة ثانية آجر، ويكون لأجر الصلاة مرتين، ويستدل بحديث لك آجرك مرتين. كيف؟ ما هو الحديث؟ الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا في حاجة فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فتيمما وصليا ثم وجدوا الماء في الوقت، فأحدهم توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة لأنها صلاها على وجه صحيح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك أجرك مرتين. نقول هذا دليله، هذا فعله لسبب ليس لمجرد الإعادة بلا سبب. سببه إيش؟ أنه وجد الماء فاجتهد وظن أن الصلاة تلك باطلة لوجود الماء في الوقت، لأن العلماء يقولون إن تيمم في الوقت إذا دخل الوقت وليس معه ماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة، صلاته تلك صحيحة ولا يعيد. ولو أعاد لا تكون هي الفرض، تكون نافلة. فهنا الرجل الذي أعاد قال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجرك مرتين، لماذا؟ لأنه اجتهد وظن أن هذا هو مراد الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاف السنة لأن تلك هي السنة، لكن له أجره في اجتهاده، وله أجر في فعل صلاة في وقت إباحتها نافلة. فلماذا قال لك أجرك مرتين؟ لأن الأولى أداها في وقتها، أداها صحيحة، والثانية نافلة فله أجرها. واضح؟ أما الأول فقد أصاب السنة. الشاهد من هذا أن الخطابي رحمه الله يقول فيه دليل على جواز إعادة صلاة في يوم مرتين إذا كان للإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة، أما إذا كان بلا سبب فلا يجوز، لأن هذا من البدع، لأن هذا من البدع. ومر معنا في هذا الكتاب الحديث الشرح في إما أن الله لا ينهى عن الربا ويقبله منكم، لما جاء في رواية أنهم قالوا يا رسول أنعيدها، لما صلوا ناموا عن صلاة الصبح في سفر ثم صلوها بعد طلوع الشمس، فقالوا يا رسول أنعيدها من الغد، يعني نقضيها مرة أخرى، قال إن الله لا ينهاكم عن الربا ويأخذه منكم الزيادة. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تكرار الصلاة بلا سبب. ثم يقول الخطابي رحمه الله واختلف الناس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، هذه مسألتنا التي هي مسألة الباب، اختلف الناس يعني العلماء، الناس يقصد العلماء. فقال مالك وهو مالك بن أنس رحمه الله إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد الإمام بما صلى معه واستأنف، يعني أعاد استأنف من جديد، لم يعتد المأموم بما صلى معه واستأنف. وكذا قال الزهري وربيعة. لمن مالك هنا أطلق اختلاف نية الإمام والمأموم مطلقا، سواء كان نافلة، كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، أو بالعكس، فجعل الأمر لا بد من توافق النية في كل الأحوال. هذا القول الأول. ثم قال وقال أصحاب الرأي يعني الحنفية إن كان الإمام متطوعا لم يجز أو لم يجزي من خلفه الفريضة. النسخة معكم الشرح أنتم مكتوب عندكم، لم يجزه بالهاء ولا لم يجز بالهاء بدونها، إيه أحذف الهاء هذه. لأن الإمام متطوع ما تكون له فريضة، والكلام على من خلفه أنه لم تجزهم الفريضة، قال لم يجزي من خلفه الفريضة، هذا يقولونه إذا كان الإمام متطوعا نافلة، مثل سورة حديث معاذ الذي معنا. وإذا كان الإمام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة، هذا مذهب أهل الرأي، وهو مذهب الحنابل المشهور، وهو مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه، وإن كان له قول آخر يوافق القول الشافعية بالجواز مطلق. واضح قول الحنفية؟ واضح. والحنابل أنه لا يجوز إمامة المتنفل بالمفترض، والعكس يجوز، يجوز المفترض أن يأم المتنفلين. نعم الحنفية، أي إذا قالوا الفقهاء أصحاب الرأي يقصدون الحنفية لكثرة الرأي في مسائلهم والقياس، ما يقصدون الرأي الكلام أصحاب الكلام، فباب الكلام الرأي في العقائد هذه يسمونهم أصحاب الكلام. وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد، هذه رواية عن الإمام أحمد، قالوا صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، وهو قول عطاء وطاووس وغيرهم من أهل العلم أيضا، هذا قول الشافعي وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح الذي تنصره الأدلة. وسيأتي تكملة هذا في كلام الخطابي، لأن كلام الخطابي في هذا الموضع مفيد جدا ومحرر. يقول رحمه الله وقد زعم بعض من لم ير ذلك جائزا أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وبقومه فريضة، لأنهم ماذا يجيبون عن هذا الحديث، حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويأمهم. قالوا هذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، ينويها نافلة ثم يذهب إلى قومه وينوي الفريضة. وهذا من غرائب العلم أن رجلا يدعو الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمصلحة له ووجب عليه الجماعة لحضورها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء من خرج بعد النداء فقد عصى أبا القاسم كما قال أبو هريرة، ومن شهدها فقد وجبت عليه، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ثم يذهب لأجل أن يصلي بغيره، أيهما آجر؟ بل ما أيهما أوجب؟ فهذا يقولون هو هذا من العجائب. وهذا ذكره الحنفية، حتى ذكره الطحاوي وذكره جماعة، وبعض الحنابلة ذكروه أيضا. قال الخطابي وهذا فاسد، هذا التأويل، إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك الفضل أن يدرك الفرض وهو أفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أن يدرك نعم، قال لا يجوز، إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك الفرض وهو أفضل العمل مع أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ويتركه ويضيع حظه منه، ويقنع من ذلك بالنفل الذي لا طائل فيه، يعني لا طائل فيه بالنسبة للفرض، وإلا كل نفل فيه فائدة. صورت هذا الكلام، يقول هذا القول ما يمكن أن يكون لمعاذ، وإذا كان فالنبي سينهاه عنه. ثم قال ويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي جابر، ها، قال كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وهي صلاة الفريضة. هذا يقول الراوي، يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، والعشاء هي الفريضة، لم يصرح بأنها نواها نفلا، فكون صرح أنها العشاء إذن هي الفريضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا في صحيح مسلم، فكيف يصلي نافلة ويترك الفريضة؟ وكيف تصح له النافلة؟ والعلماء يقولون إذا أقيمت الفريضة لا تصح، لا يجوز إقامة نافلة، وإن أقامها لا تصح. إذن معاذ لم، إذا قلنا أنه يصليها نافلة لم يدرك لا فرض ولا نفل، لأن النفل باطل. قال فلم يكن معاذ يترك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه فقال أفقهكم معاذ، هو حديث أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. هذا كلام الخطابي رحمة الله، كلام واضح ومحقق. ومما يؤيد هذا الكلام الذي يقوله الخطابي وأن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت فريضة، رواية صححها ابن حجر في فتح الباري، رواها عبد الرزاق في مصنفه، والإمام الشافعي والطحاوي والدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن جابر هذا الحديث نفسه. وقال فيها هي له تطوع ولهم فريضة، يقول ابن حجر وهو حديث صحيح، يقول وهو حديث صحيح، لا قول جابر، جابر أو من بعده، وهو حديث صحيح له تطوع. هكذا فهم الصحابة للأمر، هكذا يفهمه، هو هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. ولذلك ابن حجر أطال الكلام في فتح الباري على هذه المسألة، ورد على كل تأويلات الذين تأولوا تأويلات بعيدة، وقال أسلم الأجوبة هو التمسك بهذه الزيادة. وأيضا ذكر ابن حجر مما يقوي هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أما بأصحابه هو صلى الله عليه وسلم نافلة، وهو صلاته في الخوف، لأن صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة صفات، نحو 6 صفات، السادسة منها هو أنه صلى بجماعة 2 ركعتين ثم صلى ثم ذهبوا ثم جاءت جماعة أخرى فصلى بهم 2 ركعتين. وهذا رواه أبو داود وصححه ابن حجر في فتح الباري من حديث أبي بكرة، وعند مسلم نحوه من حديث جابر. فإذا كان صلى بالجماعة الأولى 2 ركعتين نفس الفريضة، ثم ذهبت هذه الجماعة وجاءت الجماعة الثانية، الصلاة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم نفل أم فرض؟ نفل. إذن يصح إمامة المتنفل بالمفترض، صح إمامة المتنفل هذا مما يؤيد هذا الأصل، مما يؤيد هذا الأصل، وهو الحمد لله واضح. نعم، هذا بالنسبة للحديث للباب الأول، الباب باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة يعني مع في غيرهم، سواء صلاها في جماعة تلك الصلاة أو صلاها منفردا، إعادته نافلة. أحد عنده سؤال عن هذا ولا ننتقل؟ مردهم الأصل عندهم أي أصل؟ أي رواية مردهم عليه؟ ما أستحضر الآن ردهم على هذا الحديث، ما أستحضر الآن، لكنهم أصلوا أصل وهو أنه لا يصح اختلاف نية الإمام والمفترض، نية الإمام والمأموم، وأن الصلاة الصغرى لا تكون إمامة للصلاة الكبرى يعني القائم بالصلاة الصغرى. كل هذا رأي، لذلك سموا أهل الرأي لهذا الأساس. إيه مشهور عن الحنابل هذا يوافقهم فيه، لكنه القول الثاني ورواية الإمام أحمد هو الموافقة لقول الشافعي وهو الأصح، الأصح دليلا. طبعا هناك بعض الآثار، لكنها لا تقوم مقابل ظواهر النصوص. ثم قال: باب الإمام يصلي من قعود، يعني يصلي وهو قاعد كما في بعض النسخ إذا صلى الإمام قاعدا، باب إذا صلى الإمام قاعدا فكيف يصلي المأموم؟ هذا المقصود. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد في نسخة ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحديث الذي يليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا، فلما قمنا خلفه فسكت، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن واهب عن وهيب عن مصعب عن مصعب ابن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان قال حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال أخبرنا أو حدثنا أبو خالد عن ابن العجلان عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به بهذا الخبر زاد وإذا قرأ فأنصتوا قال أبو داود هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيره ثم ساق الحديث قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد يعني بن الحباب عن محمد بن صالح قال حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير أنه كان يأم قومه أنه كان يأمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في نسخة فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا قال أبو داود هذا الحديث ليس بمتصل هذه الأحاديث في معنى واحد متقاربة يجمعها هذا الباب باب إذا صلى الإمام قاعدا هذا الحديث الأول حديث أنس خلاصة المسألة إذا صلى الإمام قاعدا هل يجوز أن يصلي الإمام قاعدا والمأمومون يصلون قعودا وراءه أو قياما للعلماء أقوال منهم من قال لا يجوز أن يصلي قاعدا بل إذا مرض يقدم غيره وهذا قول الإمام مالك ومنهم من قال يصلي قاعدا لعذر يعارض ويصلون خلفه قياما وجوبا وهذا قول الشافعي ومنهم من قال يصلي قاعدا لعذر عارض أو بعذر دائم كلهم كلامهم في العذر العارض ويصلون وراءه جلوسا وإن قاموا فلا بأس وإن عرض له المرض أثناء الصلاة جلس وبقوا قياما وهذا قول الإمام أحمد خلاصة الأقوال هذه وهو القول الأخير أرجح لأن فيه جمع بين الأدلة لكن سنذكر الكلام كلام أهل العلم حول هذا الحديث هذه الأحاديث ثم نلخص المسألة بأدلته قوله حديث أنس يقول ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فصرع عنه صرع أي سقط صيغة المجهول وفي الرواية جابر فصرعه يعني أسقطه الصرع هو الطرح والإلقاء فهنا يقول فجحش شقه الأيمن يعني جانبه الأيمن جحش بضم الجيم وكسر الحاء، والجحش هو الخدش، وهل هذا الخدش يكون عذرا للصلاة لترك الجماعة وللصلاة جالسا؟ وإذا هو خدش، في بعض الروايات حديث جابر الذي معنا وهو يشبه هذا الحديث، لو نظرتم في حديث جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فهو يشبهه أن القصة متشابهة. ولذلك قال العراقي رحمة الله عليه زين الدين لما كتابه على شرح الترمذي وأكمل شرح ابن سيد الناس النفع الشذي، يقول: هذه الرواية لا تنافي التي قبلها، إذ لا مانع من حصول خدش في الجلد وفك القدم معا. ثم قال: ويحتمل أنهما واقعتان قضيتان، لكن الظاهر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتهاون بأمر الجماعة والقيام للصلاة إلا لأمر لا يشق عليه ذلك، إلا بأمر يشق عليه ذلك، هذا هو الأصل. إلا إذا كان الخدش والجحش في هذا يكون مؤلما إذا قام وجلس، لأنه قد يكون الجرح يسكن مع السكون إذا كان مثلا جالسا، لكن إذا كان يقوم ويقعد يؤلم، فهذا يكون عذرا لأنه يؤلم مع الحركة. وردت أحاديث فيها أن النبي، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو جالس وهم قيام، لما مرض في آخر أيامه قبل موته صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد وهم صفوف خلف أبي بكر، فجاء وجلس إلى بجوار أبي بكر، قام مقامه، وعن يمين أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عن يساره إماما، فكان يكبر ويتبعه أبو بكر، يكبر بتكبيره، وأبو بكر قائم والناس قيام. هذا الحديث لم يرده أبو داود، وهو دليل الشافعية والمالكية، فتعجب الخطابي رحمه الله من هذا الصنيع، وقال في معالم السنن على سنن أبي داود، قال: ذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشة، ولم يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك في مرض الموت. قال: ومن عادة أبي داود، واحفظوا هذه القاعدة تفيدكم هذه في معرفة منهج أبي داود في الترتيب، ومن عادة أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر الحديث في بابه ويذكر الحديث الذي يعارضه في باب آخر على أثره. هذا منهج أبي داود، يذكر الحديث في باب يناسبه ثم يذكر بابا يعارضه إذا كان الحديث له مفهوم آخر، لكن هذا ليس دائما، لأنه هذا الحديث في نظره لا يعارض حديث عائشة الذي في آخر مرضه، كما قال الإمام أحمد لا تعارض بينهما، وإنما لهذا مفهوم ولهذا مفهوم، سنذكره إن شاء الله. ثم يقول الخطابي: ولم أجده في شيء من النسخ، يعني حديث عائشة، فلست أدري كيف أغفل ذكر هذه القصة وهي من أمهات السنن، وإليه ذهب أكثر الفقهاء، ونحن نذكره لتحصل فائدة ويحفظ على الكتاب رسمه وعادته. ثم ذكر الخطابي بإسناده عن عائشة حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام. وفي آخر الحديث قالت: فأقامه في مقامه وجعله عن يمينه، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر بالناس، فجعل أبو بكر يكبر بتكبيره والناس يكبرون بتكبير أبي بكر. وهذا الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري. ثم قال الخطابي معلقا: وفي إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن يمينه وهو مقام المأموم، وفي تكبيره بالناس وتكبير أبي بكر بتكبيره بيان واضح أن الإمام في هذه الصلاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى قاعدا والناس من خلفه قيام، وهي آخر صلاة صلاها بالناس، فدل على أن حديث أنس وجابر منسوخ. ذهب إلى النسخ، ذهب إلى النسخ، وهو قول الشافعي رحمه الله ومالك وغيره. ثم قال: ويزيد ما قلناه وضوحا ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر. قال: حدثنا به، حدثونا به عن يحيى بن محمد بن صاعد قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية. هذا إسناد الخطابي إلى هذا الحديث. ثم قال الخطابي: والقياس يشهد لهذا القول، يعني القيام أنه يجب القيام والحديث الأول منسوخ. القياس يشهد لهذا القول لأن الإمام لا يسقط عن القوم شيئا من أركان الصلاة مع القدرة عليه. هذا غريب، يعني ألا يقولون أنها تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم بقراءة الإمام؟ يعني أسقط ركن من أركان الصلاة. يقول: ألا ترى أنه لا يحيل الركوع والسجود إلى الإيماء، يعني إذا صلى جالسا وهو يومئ لا يومئون، يركعون ويسجدون لأنهم قادرون على الركوع والسجود، فكيف فلم يسقط عنهم بسقوطه عن الإمام لعجزه؟ هذا نظر إلى هذا. قال: وكذلك لا يحيل القيام إلى القعود، لا يحولهم من يجب عليهم القيام إلى أن يصلوا جلوسا، لكن هذا قياس مخروم لأنه فاسد الاعتبار من حيث مصادمة النص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السابق، وأيضا مخروم بركن من أركان الصلاة وهو الفاتحة، أن الإمام يتحملها عن المأموم. ثم قال: وإلى هذا ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور، قالوا إنه إيش؟ هذا الحديث منسوخ ويجب القيام ولو صلى الإمام جالسا. ثم قال: وقال مالك بن أنس: لا ينبغي لأحد أن يأم الناس قاعدا، أصلا ما يصح يتقدم في الناس وهو قاعد، ولم يفرق بين إمام الحي الراتب الذي عرض له الجلوس ويزول وبين غيره، الجميع عنده سواء، بينما العلماء يفرقون، يعني أقصد غيره من العلماء يفرقون بين الإمام الحي الراتب لمرض عارض يصح أن يصلي جالسا، يصح أن يصلي جالسا، لكن المأمومين يصلون خلفه قياما على قول الشافعي أو جلوسا على قول أحمد. أما من كان عاجزا وهو غير الإمام الراتب في مسجده، أو الإمام الراتب صابته زمانة فأصبح ما يستطيع القيام، يعزل عن الإمامة لسبب أنه دام منه الإخلال بركن وهو القيام. ثم يقول الخطابي رحمه: وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ونفر من أهل الحديث إلى خبر أنس، وهو أنه يصلي جالسا وهم جلوس. قال: فإن الإمام إذا صلى قاعدا صلوا من خلفه قعودا. وزعم بعض أهل الحديث أن الروايات اختلفت في هذا، فروى الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وروى شقيق عنها أن الإمام كان أبو بكر في الحديث الثاني الذي استدل به الشافعية، فلم يجز أن يترك له حديث أنس وجابر، يعني كأنهم يقولون أنه فيه مخالفة واختلاف فيكون يحكم باضطرابه فنكارته. الاختلاف من الرواة يوجب أن يكون فيه خلل في الحفظ في من روى، والمخالفة لغيرها من الروايات يوجب أن يكون شاذا، وإذا حكمنا باضطرابه مع مخالفته فيكون حديثا شاذا أو منكرا. هذا يقول زعمه بعض أهل الحديث. قال: ويشبه أن يكون أبو داود إنما ترك ذكره لأجل هذه العلة، وهي المخالفة والاختلاف، اجتماع الاضطراب فيه والمخالفة لغيره فيكون غير محفوظ. ثم قال: وفي الحديث من الفقه أنه يجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، يتناوبون يعني، والصلاة قائمة من غير حدث يحدث بالإمام الأول. أما إذا حدث به شيء مثل سقط أو سبقه الحدث أو ضعف أو غير ذلك فهذا أمره يعني واضح، لكن بلا سبب تقدم هذا ويرجع هذا إلا لفضيلة من يقدم أو أحقية، فهنا يقول يصح، يجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام الأول، وهذا صحيح. وفيه دليل على جواز تقدم بعض صلاة المأموم على بعض صلاة الإمام، هو تكلم عن حديث أبي بكر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة صلاة بهم وبعدما أما بهم أبو بكر بعض جزء من الصلاة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصفق الناس فيه، وكان أبو بكر إذا لا يلتفت فلما أكثروا عليه التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فمكث ورفع يديه ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره وأبو بكر عن يمينه وجلس صلى الله عليه وسلم، فكان هو الإمام، تحول أبو بكر إلى مأموم والنبي صلى الله عليه وسلم إلى إمام، فمن هذا يدل على جواز تقدم بعض صلاة المأموم على بعض صلاة الإمام، وهذا يحصل لو أنك أتيت متأخرا عن الإمام بركعة وجاء عن يسارك واحد متأخر عن الإمام بركعتين، ثم لما سلم الإمام وقمتم، هل يجوز أن تأتم بصاحبك؟ يجوز لظاهر الأدلة هذه، مع أنهم هناك من يقول لا يجوز، لكن نحن نقول ظاهر الأدلة. الآن أين هم الإمام؟ أين محل الإمام من المأموم؟ يساره والمأموم يمينه، هذا الصورة اللي حصلت، لكن الإمام صار باقي له كم؟ ركعتان، والمأموم بقي له ركعة واحدة، فصار المأموم سبق الإمام بركعة، هذه تحصل. فعلى هذا يجوز أخذ من هذا الحديث، وهذا الحديث استفاد منه العلماء فوائد كثيرة جدا. هذه المسألة خلاصتها ذكرها صاحب الزاد وشرحه، العلماء ذكروها في كتب الفقهاء، لكن نذكر لكم شيئا في مما ذكره الأصحاب. يقول: ولا تصح في شرح الزاد يقول: ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله أو قيام. واضح؟ لا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا بمثله، إلا ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه، يعني يستطيع أن يقوم لكن لا يقوم، إلا إمام الحي الراتب بمسجد المرجو زوال علته. المعنى وإلا فلا، يعني إمام الحي يستثني من هذه المسألة. عاجز عن قيام أو سجود أو قعود، هذا قالوا لا يجوز إلا بمثل هذا، أطلقوا الكلام. إمام الحي أو غير إمام الحي أو إمام ما يصح إلا بمثله، لا يستطيعون أن يقوموا، أن يستطيعون أن يسجدوا أو أن يركعوا أو أن يجلسوا. أما مسألة القيام فهي التي قالوا إلا ولا يصح إمامة العاجز عن القيام إلا إمام الحي، استثنوا فقط إمام الحي، لكن ما شرطه؟ قالوا إلا إمام الحي الراتب بمسجد المرجو زوال علته. كم شرط؟ أن يكون إمام الجماعة، وأن يكون راتبا، راتب يعني ثابت، ليس معنى له راتب، لا قد يكون بالمجاني، مقصود أنه هو الإمام الراتب الذي رتبوه لمسجدهم. الشرط الأول أن يكون إمام الحي الجماعة، أن يكون راتبا، أن يكون بمسجد، فلو كان بغير مسجد لا. الثالث أن يرجى زوال علته لا دائمة، إذا حصل له شلل خلاص أو زمانه هذا لا يرجى زواله. لماذا هذا اشترطوا هذه الشروط؟ قالوا لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، ويصلون وراءه جلوسا ندبا. ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس؟ قال يصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني يندب لهم أن يصلوا جلوسا ولو قاموا. يجوز؟ يجوز، لأنهم قالوا يصلون ندبا يعني استحبابا، أن يصلوا جلوسا. ثم قال ولو كانوا قادرين على القيام، يصلون جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام. خلها لا تفكر بها، لا تفكر بها، إحنا في مسألة يمكن ننتهي منها ثم نعود إلى مسألتك. لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحديث الذي معنا، حديث عائشة الذي معنا، ليس حديثها الآخر. قال صاحب الروض: فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل، هذا صاحب الزاد والروض يقولون، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما الإمام ثم اعتل، أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس، ماذا يفعلون؟ قال: أتموا خلفه قياما وجوبا، لا يجلسوا. استدلوا بهذا بحديث عائشة الآخر، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه من حديث عائشة. وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام أحمد. الإمام أحمد لما قال جمع بين حديث عائشة الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وهم قيام، وبين حديثها الآخر الذي يقول جاءوا في بيته وصلوا وراءه جلوسا أمرهم بالجلوس، وحديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أنس، كيف جمع بينهم؟ أنكر من قال عن النسخ، مع أن الذي قال بالنسخ شيخه الشافعي، قال بالنسخ شيخ وشيخه مالك والناس، لكن قال النسخ لا، لأن القاعدة عند العلماء النسخ لا يمكن المصير إليه إلا بشرطين: الشرط الأول معرفة التاريخ وهذا موجود، والشرط الثاني تعذر الجمع بين النصين، فإن أمكن حمل أحدهما على العموم والآخر على الخصوص، أو أحدهما لقضية عين والآخر للعموم، أو أحدهما المطلق والآخر مقيد، إلى آخر وجه الوجوه الكثيرة التي جمعوا بينها أبلغها بعض العلماء إلى 100 وجه، ويبحثونها الفقهاء الأصوليون في باب التعارض والترجيع. فإذا كل هذه الوجوه المحتملة الممكنة تعذرت يلجأ إلى النسخ، لأن الأصل الإحكام، الأصل في الأدلة الإحكام، وأنها نزلت ليش؟ للبيان، فلا يتعطل بأدنى اشتباه. فماذا قال الإمام أحمد كيف جمع بينهما؟ قال حديث أبي هريرة وعائشة الآخر الذي معنا في الباب، وحديث جابر وحديث أنس، إنما صلى بهم لأنه ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فأمرهم أن يبتدئوا الصلاة معه قعودا. ولماذا قالوا الاستحباب إذن؟ أيضا لماذا قالوا الاستحباب؟ هنا أيضا أمر، قالوا بالاستحباب لأنهم في حديث جابر الذي معنا قال دخلنا على رسول فتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا، أي يتنفل جالسا، فقمنا خلفه فسكت عنا. سكوته عن الصلاة الأولى وهم قيام، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فدل على أنه لو صلوا قياما لا بأس، لكنهم أمرهم في الجلوس، ثم أمرهم في حديث أبي هريرة بالجلوس، وحمرهم في حديث أنس بالجلوس، وفي حديث عائشة بالجلوس، فإذن الجلوس أفضل والقيام مباح، بدليل هذا الحديث والحديث الآخر. أما حديث عائشة الذي أنه صلى بهم أبو بكر قائما والنبي جالسا وهم قيام، قال إن العلة طرأت أثناء الصلاة، لأن أبا بكر هو الإمام الأول وكان ابتدأ بهم الصلاة قائما، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصار الإمام، صار هو الإمام فأكمل تلك الإمامة، فصار الإمام الآن جلس صلى جالسا، لما كبر بهم صلى جلس، فصار الإمام عرض له شيء في الصلاة، فالآن يجب عليهم القيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك القيام. هذا قول الإمام أحمد. ولو قيل بأنه يجوز لهم الجلوس ويجوز لهم القيام أو الأفضل لهم القيام لما بعد ذلك، لأنه سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دلالة فعل، مع ما معنا من الأصل من الحديث الأخرى التي أباحت القيام وأرشدت إلى الجلوس، الحديث الذي معنا الأولى، فلما قاموا معه في أول الأمر سكت، ثم لما صلى مرة ثانية أمرهم بالجلوس وأرشد وعلل بشيء غير مقصود. ما هو الشيء الذي غير مقصود؟ قال ولا تفعل كما يفعل أهل فارس بعظمائها، الروم والملوك يقصد، أنهم يقومون على رؤوس الملوك تعظيما لهم، وإذا قام قاموا وإذا جلس جلسوا، فهذا تعظيم الملوك. لكن هل الصحابة قاموا للنبي صلى الله عليه وسلم قياما تعظيما له أم لأجل سنة الصلاة؟ لأجل سنة الصلاة، فقيامهم ليس لأجله. مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة، فالنهي هنا ليس لأمر في الصلاة حتى نقول للتحريم، لأمر في الصلاة، أمر خارج كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت الكراهة، فسقط وجوب القيام لأجل هذه الكراهة، فلا يدل على التحريم، فلا يدل على التحريم، لأنه ليس نهيا عن فعل جزء من الصلاة، إنما علل بشيء يكره، بشيء يكره خارج عن الصلاة، علل بشيء يكره خارج عن الصلاة. فلما جاز الجلوس لجلوس الإمام إذن صار هو الأفضل وكره القيام، لكن إذا قام فلا بأس، إذا قام فلا بأس. في حديث جابر يقول فصرعه، يعني الفرس أسقطه على جذم نخلة، الجذم بكسر الجيم وسكون الذال أصل الشيء، الجذم أصل الشيء، أصل النخلة. قال فانفكت قدمه، الفك الخلع، حصل له خلع لا يستطيع الذهاب إلى المسجد ولا يستطيع القيام، فكان يصلي جالسا. قال فوجدناه في مشربة، مشربة بهكذا تنطق بضم الراء، يقول في الشرح وهي الغرفة، وقيل كالخزانة فيها الطعام والشراب، ولذلك ولهذا سميت مشربة، يعني تجعل فيها ما يشرب من طعام أو شراب، فهي غرفة صغيرة تكون في البيت كمستودع. فلما صلوا وراءه قال لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، يعني الملوك. وفي رواية عند مسلم أنه قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. إذن النهي هنا لغيره، نهي لغيره خارج عن الصلاة، فلذلك حمل على الكراهة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر إلى آخره، ورده المصنف إلى قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذه كلها أوامر تدل على استحباب الجلوس، استحباب الجلوس إذا صلى قاعدا. هنا جملة قال المؤلف أبو داود يقول اللهم ربنا ولك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان، هذا من احتياطه وإتقانه، يبين أنه لم يسمعها وإنما قال ماذا قال، فقالوا قال كذا وكذا فأخذها منهم وهم ثقات عنده فقيدها، وهذا من دقة العلماء أنه لا يتشبع بما لم ينل. الحديث الثاني حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيه زيادة، يقول بهذا الخبر زاد وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي هريرة، من أبي خالد، أبو خالد الذي يروي عن ابن عجلان عن زيد، هذه الزيادة فإذا قرأ فأنصتوا يقول وهم فيها، وهم فيها أبو خالد، لكن هذا التوهيم اعترضه المنذر رحمه الله في مختصره، وتبعه عليه صاحب الشرح العون المعبود، وبين أن أبا خالد من الثقات، وأنه لم ينفرد بهذه الزيادة بل توبع، ويشهد له حديث أبي موسى عند مسلم وفيه هذه الزيادة، وإن كان حتى حديث أبي موسى فيه من اعترض عليه كالدارقطني وغيره، إلا أنهم كان مسلم يقوي هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، فهي زيادة مخرجة في الصحيح من حديث أبي موسى، وهنا من لكن هنا أعلها المصنف. ولذلك حكى أبو إسحاق الراوي عن مسلم الجلودي حكى عن أنه اعترض على مسلم أثناء الرواية والتحديث بصحيحه، اعترض عليه أحد العلماء فيقول أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النصر في هذا الحديث طعن أو طعن فيه، قال في هذا الحديث طعن فيه أنه زيادة، يعني حديث أبي موسى وإذا قرأ فأنصتوا. قال مسلم: يزيد أحفظ من سليمان. فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة الذي معنا هذا هو صحيح؟ يعني قوله فإذا قرأ فأنصت. فقال مسلم: هو عندي صحيح. فقال: إذن لما لم تضعه ها هنا مدام صحيح، لماذا لم تخرج؟ فقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعته ها هنا ما اجتمعوا عليه. فهذه الحديث صححه مسلم ولو لم يرده للخلاف الذي حصل فيه. نعم، ليس الزيادة مؤثرة عندنا لأن ما لها علاقة في الرواية، لكنها زيادة في الحديث فتكلموا عليها. هم هذا استدلوا بها، هم الذي استدلوا بهذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله